الثامنة صباحاً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. إيران تجري المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم بإصابة أهداف بحرية تبعد مسافة 1800 كيلومتر في شمال المحيط الهندي. واشنطن تشهد استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة تظاهرات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. عدد الإصابات بكورونا حول العالم يقترب من 95 مليون شخص. أهلا بكم إلى التفاصيل. أجرت قوات حرس الثورة الإسلامية اليوم المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم بتنفيذ العملية الاستراتيجية وإطلاق الصواريخ البالستية المضادة للسفن وتدمير الأهداف من مسافة 1800 كيلومتر. وجرت المرحلة النهائية للمناورات بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الذي اعتبر أن الهدف من اختيار الأهداف على مسافة بعيدة جنوب بحر عمان وشمال المحيط الهندي واستخدام عدد كبير من الصواريخ بعيدة المدى هو تحذير الأعداء من التورط في أي اعتداء ضد إيران. وأكد اللواء باقري مجددا أن إيران لا تنوي مهاجمة أي طرف، لكنها سترد بقوة وفي أقصر وقت على أي خصم يفكر بالاعتداء عليها. بدوره أكد قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة العميد أمير علي حاجي زادة أن القدرات الصاروخية وسيلة لصنع الاقتدار والأمن للشعب الإيراني. لقراءة رسائل وأهداف مناورات الرسول الأعظم في الصحراء وسط إيران، نستمعه إلى ما يقوله الباحث الاستراتيجي الدكتور أحمد شريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن احنا أمام تحدي بالحقيقة من حيث التوصيف، هو تحدي خطر جدا، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت في الفترة الأخيرة لترامب، وآخرها قضية جعل قوات الشرق الأوسط في إدارة معركة واحدة وتوحيد مسرح العمليات بين دول التطبيع وصولا إلى إسرائيل. هذه المعادلة بالحقيقة الغاية منها تضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية ورفع منسوب التحدي، وبالتالي اقتضى أن يكون هناك استراتيجية ردع تناور فيها الجمهورية باستعراض ما تمتلكه من قدرات ردع، قدرات دفاعية، وبالتحديد القدرات الصاروخية، الصواريخ البالستية واستراتيجية الردع المتبنات من خلالها. هي ليست هينة، يعني في معادلة التوازن هي من الأمور المعقدة. لا توجد آليات ردع للصواريخ البالستية، خصوصا إذا استخدمت أسلوب الرشاقات في إسكات وصولها أو إيقاف وصولها إلى الأهداف. نعم، بالحقيقة هو معادلة التوازن واضحة جدا في المناورة، لأنه يؤخذ بنظر الاعتبار استعراض القدرات القتالية ويؤخذ بنظر الاعتبار التوقيت الزمني. يعني بعد قرار ترامب في جعل قوات الشرق الأوسط تحت القيادة العامة بشكل مباشر ودمجها مع إسرائيل، معنى ذلك أنه التطبيع قد أخذ مدى، وأنه ما جرى في اتفاق إبراهام أو هذه أخذت مداها على مستوى التطبيق ليس السياسي بقدر ما هو أيضا الأمني والعسكري. فإذا نحن أمام استحقاقات لمرحلة فيها تحضر توازنات وصول مرورا عبر العراق وسوريا ووصولا إلى حوض البحر المتوسط، وأيضا مضيق تيران والسنافير وما حصل من تحويل بالحقيقة الوصاية على هاتين الجزيرتين ومضيق تيران الذي سيفتح الآفاق أمام ميناء إيلات في تواصله مع ميناء العقبة والبحر الأحمر.
أعلنت منظمة الطاقة الثرية الإيرانية في بيان ردا على التريكا الأوروبية أنها لم تزود الوكالة الدولية للطاقة الثرية بعد بالمعلومات حول استبيان تصميم مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني. وقالت المنظمة إن ذلك سيتم بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وضمن الإطار الزمني والمواد النهائي الذي يحدده القانون، موضحة أن موضوع مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني الذي كلف مجلس الشورى الإسلامي منظمة الطاقة الثرية بمتابعة تصميمه وموضوع إنتاج الوقود المتطور السيليكون للاستخدام في مفاعل الأبحاث في طهران قضيتان مختلفتان تماماً. وجهت طهران تحذيرا إلى واشنطن من مغبة الاستمرار بمضايقة الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية الموجودة في الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزارة أبلغت واشنطن في مذكرة رسمية إنها سترفع شكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم توقف أعمالها غير القانونية هذه. تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن استعدادات أمنية مكثفة وإغلاقا للطرق بالتزامن مع انتشار عسكري مكثف في عموم الولايات لمواجهة تظاهرات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وأقيمت الحواجز ونشرت السلطات الآلاف من عناصر الحرس الوطني في محاولة لتجنب تكرار وقعة الهجوم على الكونغرس التي وقعت قبل أسبوع. قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنان ناصر إن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في مصر خلال أسبوع لحل بعض الأمور الفنية لتكون الانتخابات كاملة وتجريب شفافية. وأوضح ناصر في مؤتمر صحفي برام الله أن الانتخابات في القدس ستجري كما جرت في العام 2006، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات لديها خطط بديلة في حال منعها الاحتلال. ودعا ناصر جميع مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على الانتخابات، موضحا أن القانون هو من يقرر من يقبل ترشحه أو لا. حول الإعلان عن إجراء أول انتخابات تشريعية في فلسطين نستمع إلى التقرير التالي.
هنا داخل مقر السلطة الفلسطينية تم الإعلان عن تنظيم أول انتخابات عامة منذ 15 عاماً، وذلك خلال استقبال رئيس السلطة محمود عباس لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا نصر. المرسوم الذي أصدره عباس بهذا الخصوص ينص على أن تجرى الانتخابات التشريعية في الشهر الخامس المقبل والرئاسية في الشهر السابع، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. حركة حماس رحبت على الفور بقرار عباس ودعت إلى تهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملة في القدس والداخل والخارج، وصولا إلى إعادة بناء النظام السياسي والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال. وأكدت الحركة على حرصها الشديد في إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتي أكد أن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام كان واحدا من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قبل عباس قبل نحو عامين، وأعرب عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية. وكانت حركة حماس وفتح اتفقت حول الانتخابات بعدة نقاط، أبرزها أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي المسؤولة عن السياسة الخارجية والمفاوضات وقرارات الحرب والسلم. وشهدت العلاقة بين فتح وحماس أزمة كبيرة قبل نحو 15 عاما عقب انتخابات تشريعية أجريت عام 2007 أظهرت نتائجها فوز حركة حماس.
شكرا. شهدت فرنسا مساء السبت 80 تظاهرة في عموم البلاد بما فيها العاصمة باريس للتنديد بقانون الأمن الشامل، ويطالب منظمو الاحتجاجات بسحب القانون معتبرين أنه يحد من حرية التعبير. وجرت الاحتجاجات في الوقت الذي يدخل فيه حظر التجوال في كامل فرنسا حيز التنفيذ من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحا بسبب انتشار فيروس كورونا. تقترب حصيلة المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم من 95 مليون شخص، بينما تجاوز عدد المتوفين أكثر من 2 مليون إنسان، وتعافى أكثر من 67 مليون شخص. وخلال اليوم الأخير سجل العالم زيادة ملحوظة في عدد الإصابات، حيث بلغ عدد المصابين الجدد في مختلف الدول نحو 762 ألفا مقابل 15,000 وفاة. ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة إصابة ووفيات بمرض كورونا، تليها البرازيل والهند والمكسيك وبريطانيا. في هذه الأثناء أعلن رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض بإدارة الرئيس المقبل جو بايدن أنه يتوقع وصول عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 500,000 شخص الشهر المقبل. حول مستجدات فيروس كورونا عالميا نتابع التقرير التالي.
أكثر من 2 مليون شخص باتوا حتى الآن في عداد الأموات جراء فيروس كوفيد-19 بنسخته الأولى، وهو رقم يفوق عدد الوفيات الناتجة عن أمراض الإيدز والملاريا والكوليرا والأنفلونزا بأنواعها مجتمعين في نفس الفترة. الفيروس الصيني المنشأ تمكن من القضاء على 1 مليون شخص خلال 9 أشهر منذ ظهوره، إلا أنه لم يستغرق الأمر إلا 3 أشهر فقط حتى يبلغ العدد إلى 2 مليون. لم يكتف الفيروس بذلك، حيث ظهرت 4 نسخ متطورة جينيا منه في 4 نقاط مختلفة في العالم، ما استدعى منظمة الصحة العالمية أن تعلن عزمها عقد جلسة طارئة بشأن هذه النسخ المتحورة، وهي أشد عدوى من سلفها. فبعد اكتشاف النسخة البريطانية واليابانية والجنوب أفريقية من كوفيد-19، أكدت المنظمة أنها عثرت على نسخة متحورة أخيرة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية. وحذرت المنظمة أن النسختين البريطانية والجنوب أفريقية أشد عدوى من الفيروس الأساسي، وتنتشران فيما لا يقل عن 25 دولة حتى اللحظة، متوقعة ظهور المزيد من المتحورات. تحذير يشير إلى أن سياسة الإغلاق ومباشرة حملات التلقيح في العالم لم تفلح في لجم انتشار الجائحة، حيث اعتبر تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن العالم فشل في الحد من انتشاره حتى الآن. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقد أعرب عن أسفه لفشل التضامن الدولي في مجال التطعيم باللقاحات، وقال في بيان أن اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة، في حين أن الدول الفقيرة لا تملك أي منها. وأكد غوتيريش أن هناك دولا تشتري لقاحات أكثر من حاجتها دون أن يحدد تلك الدول، مضيفا بأن العالم لن يتغلب على الوباء إذا عمل كل بلد بمفرده.
ارتفع عدد الضحايا الزلزال الذي أضرب جزيرة سولايزيا الأندونيسية مؤخرا إلى 56 قتيلا وأكثر من 800 مصاب. إلى العناوين. إيران تجري المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول العظم بإصابة أهداف بحرية تبعد مسافة 1800 كيلومتر في شمال المحيط الهندي. واشنطن تشهد استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة تظاهرة مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. عدد الإصابة بكورونا حول العالم يقترب من 95 مليون شخص. إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة.
في ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة. ما لعيني قد غاب عنها كراها وعراها من عبرة ما عراها. حاشا لله لست أطمع نفسي آخر العمر في اتباع هواها.
بل بكائي لذكر من خصها الله تعالى بلطفه واجتباها. ليت شعري لما خولفت سنن القرآن فيها والله قد أبداها.
بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها وأذاها. وكذا أخبر النبي بأن الله يرضى سبحانه لرضاه. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة والزهراء المرضية. السلام عليك يوم ولدت مباركة ويوم رحلت مظلومة مضطهدة. السلام عليك وعلى أبيك المصطفى وبعلك المرتضى وأولادك الأصفياء ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بأيام ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة مولاتنا فاطمة المرضية سلام الله عليها. بهذه المناسبة المفجعة نلتقيكم إخوة الإيمان في هذا اللقاء الخاص بها من برنامج أيام خالدة، معظمين شعائر الله بذكر صفيته الزهراء عليها السلام. يشتمل هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات على فقرات عدة، منها فقرة روائية عن الوفاة عنوانها افتقادي فاطمة بعد أحمد. تليها وقفة عند خصوصيات قصة الوفاة الفاطمية عنوانها وفاة ليس كمثلها وفاة، ولقاء مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة عن دلالات الحديث النبوي الشهير إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. ويلي اللقاء فقرة عنوانها
دروس في الساعات الأخيرة، ثم حديث هاتفي للدكتور لبيب بيضون عميد كلية الشريعة من دمشق عن مظهر مؤثر للرأفة الفاطمية، تتخلل ذلك أشعار علوية وغيرها في رثاء الصديقة المرضية سلام الله عليها، وكلماتكم الوفية في هذه الذكرى الأليمة. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ بالفقرة التالية وعنوانها هو افتقادي فاطما بعد أحمد.
لم يتجاوز عمر وديعة المصطفى 18 ربيعا عندما ودعت أمته راحلة إلى الرفيق الأعلى، مظلومة تحمل على جسدها الطاهر آثار ما نزل بها من ظلم، وبعضها كانت تخفيها حتى عن زوجها المرتضى رأفة بغيرته العلوية التي تحملت كل ما نزل من مصاب جلل حرصا على حفظ الإسلام والمسلمين من نار الفتنة.
لم تبقى الصديقة الشهيدة بعد أبيها سوى 40 أو 75 أو 90 يوما على أكثر الأقوال المعتبرة، وقد جمع بينها بعض العلماء المحققين بقوله رحمه الله: إنها سلام الله عليها قد لازمت فراش المرض بعد 40 يوما بسبب آلام الظلم والأذى الذي لحق بها يوم هجوم الدار وما بعده كمنعها حتى من البكاء في المدينة وقطع الشجرة التي كانت تستظل بها وغير ذلك مما يطول الكلام عنه.
وبعد 75 يوما بلغ بها الضعف مبلغه حتى أصبحت كالخيال من ضعف بدنها، كما ورد في حديث سليلها الصادق سلام الله عليه. وبعد 90 يوما كان التحاقها بالرفيق الأعلى، حيث فارقت روحها الطاهر جسدها المطهر، وذلك في 3 من شهر جماد الآخرة من 11 للهجرة.
يا ابني يا ابني أنا الزهرة وما أدري، أنا الزهرة وما أدري، كسرك أصعب لو كسري، أنا الزهرة
روى المؤرخون أنه لما توفيت الصديقة الشهيدة سلام الله عليها قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها،
اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين. ولما جن الليل غسلها وجهزها وعملا بوصيتها لم يدع للصلاة عليها سوى أبي ذر وسلمان والمقداد وعمار وحذيفة بن اليمان وابن مسعود في رواية. ولما وراها وأخفى قبرها أنشأ يقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل.
لكل اجتماع من خليلين فرقة وإن بقائي عندكم لقليل.
وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. وفاة ليس كمثلها وفاة.
اشتملت قصة وفاة مولاتنا الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها على كثير من الدروس والعبر العقائدية والأخلاقية، كيف لا وهي التي جعل الله جل جلاله رضاه وغضبه في رضاها وغضبها. وهذا يعني أن من رضيت عنه مولاتنا فاطمة عليها السلام رضي الله، ومن غضبت عليه غضب الله جل جلاله عليه.
وهذا من أوضح الأدلة على عصمتها المطلقة، ليس في أفعالها فقط بل وفي مشاعرها أيضا. والعصمة في المشاعر أصعب وأعظم درجة وأسمى مرتبة من العصمة في الأفعال. فالإنسان يمكن أن يكون معصوما في أفعاله فتكون أفعاله إلهية، لكنه يكبت مشاعر مضادة لها ومجاهدتها ابتغاء مرضات الله عز وجل، أي أن مشاعره تبقى خاضعة بدرجة أو أخرى لرغبات نفسية، وإن لم يسمح لها بأن تؤثر على سلوكياته وأفعاله.
أما أن تصبح مشاعره إلهية بالكامل فهذه مرتبة سامية، تعني أن النفس ذاتها قد أصبحت متبعة حتى في رغباتها لإرادة الله جل جلاله. ولكن هذه أيضا دون مرتبة مولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها.
فاطمة البسمار لم ما ينسى
أقدم خالص عزائي لجميع الأمة الإسلامية وخاصة المسلمات اللواتي يقتدن بالزهراء عليه السلام، ونحن نعيش ذكرى شهادة الزهراء ومظلومية الزهراء عليه السلام. فتعزية خاصة لكل من يحب الزهراء وكل من يخطو على خطى الزهراء. أختكم من العراق مباشرة.
صبرك عجيب حيرتي صبرك ينا سلبا يا بها يا لي مبر جينا يا رويم نجي الخليل ويا مينب شخصك كيمل جيني الجليل شايف الدم عتفا
إن مرتبة العصمة المطلقة في الأفعال والمشاعر التي تجلت في مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام هي مرتبة الطهارة المطلقة من كل ما سوى الله عز وجل، أي أن نفسها الزكية هي إلهية بالكامل تعبر عن رضا الله وغضبه، أي أنها عليها أفضل الصلاة والسلام تغضب لما يغضب الله وترضى لما يرضي الله عز وجل. ولذلك فإن الله عز وجل يغضب لغضبها ويرضى لرضاها.
وبعبارة أخرى، فإن رضاها عليه السلام وغضبها لا يخضع حتى للانفعالات البشرية غير المذمومة، بل هو منزه بالكامل عن ذلك، وإلا لما صح أن يقول الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. ومضمون هذا الحديث الشريف مروي من طريق الفريقين وفي مصادرهم المعتبرة مثل صحيح البخاري عند أهل السنة وغيره كثير، ولذلك فهو دليل من السنة النبوية المتفق عليها على هذه المرتبة السامية من العصمة المطلقة التي تجلت في مولاتنا فاطمة الزكية.
ومن هذا الحديث الشريف ينطلق طالب الحق والحقيقة والساعي إلى مرضاة الله عز وجل لدراسة قصة وفاة الصديقة الشهيدة فاطمة الزكية سلام الله عليها، ليتعرف منها على معالم الدين الحق وأصحابه ومن أرضى الله ومن أغضبه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل سلمان المحمدي رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الفقيه الشافعي الحافظ أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الجويني في كتابه القيم فرائد الصمتين، قال: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن، أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة.
فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعدها أمير المؤمنين عليا، وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها.
المزيد من التوضيح لدلالات هذا الحديث الشريف الذي قرئ لحضراتكم قبل الفاصل نستمع له مع إخوتنا مستمعي إذاعة طهران من ضيف هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة، سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع لم يكن هذا الحديث فقط هو الذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقيم فيه ابنته فاطمة. ورد هذا الحديث في عدة صيغ، فمر النبي يقول: يؤذيها ما يؤذيني، ومر يقول صلى الله عليه وآله: من آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني، ومر النبي صلى الله عليه وآله يقول: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم ما يضمره البعض أو الكثير من حقد دفين على أهل بيته، وطبعا هؤلاء لا تطيب نفوسهم أن يروا الإمام علي بن أبي طالب أو آل بيت الرسول وقد قتل العديد من أقطابهم ورجالاتهم في الحروب على يد الإمام علي بن أبي طالب. لذلك النبي أفرد أحاديث في الزهراء كما أفرد أحاديث في الإمام علي، كما هو الحال بالنسبة إلى الحسن وبالنسبة إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. فيأخذ الحسنين وهما في الخامسة من أعمارهما في السادسة ويشهدهما في وثيقة ويعرفهما بأنهما إمامان إن قاما أو قعدا. هكذا في آخر المواقف أو من أواخر المواقف يوم المباهلة، حينما اصطحب النبي عليا وغدا إليهم حاضنا الحسين وآخذا بيده اليمنى بيد الحسن، وبينه وبين الإمام علي تمشي فاطمة الزهراء. النبي صلى الله عليه وآله له الكثير من الأحاديث التي تحكي مكانة الزهراء وموقع الزهراء. إيذاء الله يتحقق حينما نؤذي رسول الله، وإيذاء النبي يتحقق حينما نؤذي ابنته فاطمة سلام الله عليها. نتمنى لأنفسنا، لأخواتنا، لكل المؤمنين والمؤمنات ولكل المستمعات أن لا يقمن بعمل لا سامح الله يثير سخط فاطمة ويغضب الزهراء سلام الله عليها. وأعمالنا هذه حقيقة وردت في روايات أهل البيت، حقيقة أن كل ليلة خميس تعرض أعمالنا على رسول الله، الويل كل الويل والتعاسة كل التعاسة إذا عرض عمل من أعمالنا فيثير سخط رسول الله أو يثير سخط مولاتنا فاطمة الزهراء. نسأل الله أن يوفق المؤمنين المؤمنات، يوفقنا إلى أن ننام في كل يوم والزهراء راضية عنا روحها، وأمير المؤمنين ورسول الله، لأن في رضا هؤلاء رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم رسول الله وأهل بيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تقديم شكرنا الجزيل لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة على هذه التوضيحات، نجدد أيها الإخوة والأخوات تقديم أحر التعازي بأيام ذكرى استشهاد مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزكية سلام الله عليها، وندعوكم لمتابعة لقائنا الخاص بهذه المناسبة الأليمة ضمن برنامج أيام خالدة.
نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي.
مستمعين الكرام، كانت هذه الأبيات المليئة باللوعة بعدما أنشأ الوصي المرتضى عند وفاة الصديقة الشهيدة الزهراء عليه السلام، طبق ما رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. وروى أيضا أنه عليه السلام قال بعد وفاتها: حبيب حبيب ليس يعدله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي وروحي لا يغيب.
وقال سلام الله عليه مخاطبا الصديقة الشهيدة عليها السلام: فراقك أعظم الأشياء عندي، وفقدك فاطم أدهى الثقول، فأبكي حسرة وأنوح شجوا على خل مضى أسنى سبيلي.
ألا يا عين جودي واسعديني، فحزني دائم أبكي خليلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعزي الأمة الإسلامية وعزي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وعزي أمير المؤمنين وصي رسول الله بمناسبة استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام أم أبيها وقدوة المرأة المسلمة. وقد ورد في صحاح أهل السنة أنه كمل من النساء أربع: آسيا بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة الأليمة. أحمد الماجد، القطيف، السعودية.
معكم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والفقرة التالية من هذا اللقاء الخاص بذكرى رحيل مولاتنا الزهراء عليها السلام. عنوان الفقرة هو دروس في الساعات الأخيرة. روى العلامة المجلسي في كتاب البحار أنه كان من وصية الصديقة الكبرى لزوجها المرتضى عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام قبيل وفاتها أنها قالت له: أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لي نعشا، فقد رأيت الملائكة صوروا لي صورته. فقال لها: صفيه لي. فوصفته فاتخذه لها، فأول نعش حمل على وجه الأرض ذاك، وما رأى أحد قبله ولا عمل أحد.
وفي ذلك مستمعين الأكارم عبرة جليلة في عظمة العفة الفاطمية وتكريم الحجاب في الإسلام، فقد كان المألوف قبل وفاة حبيبة المصطفى صلى الله عليه وآله أن يحمل المتوفى على سرير لا غطاء له، ويوضع على جسده قماش يغطيه، لكن تبقى معالم بدنه واضحة للرأي. وهذا ما أنكرته سيدة العفاف والطهر، وسنت سنة النعش الكريمة في الإسلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: أول من جعل له النعش فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. وبملاحظة الرواية الأولى ونزول الملائكة على الصديقة الكبرى بصورة النعش، يتضح أن الأمر يرتبط بتكريم خاص من الله جل جلاله لصفيته وأم أصفيائه الزهراء المرضية سلام الله عليها.
ومن الدروس المؤثرة التي اشتملت عليها قصة وفاة الصديقة الشهيدة حبيبة الله ورسوله وأوليائه فاطمة المظلومة سلام الله عليها، دعاؤها للمذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وهي في الساعات الأخيرة من حياتها الشريفة.
فقد روى المؤرخون عن أسماء أو سلمى بنت عميس أن الزهراء سلام الله عليها طلبت قبيل وفاتها أن تأتيها ببقية حنوط أبيها المصطفى وتضعه تحت رأسها وتخرج عنها لأنها تريد أن تناجي ربها. قالت أسماء: فخرجت عنها فسمعتها تناجي ربها، فدخلت عليها وهي لا تشعر بي، فرأيتها رافعة يديها إلى السماء وهي تقول:
اللهم إني أسألك بمحمد المصطفى وشوقه إلي، وببعلي علي المرتضى وحزنه علي، وبالحسن المجتبى وبكائه علي، وبالحسين الشهيد وكآبته علي، وببنات الفاطميات وتحسرهن علي، أن ترحم وتغفر للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله. وتدخلهم الجنة إنك أكرم المسؤولين وأرحم الراحمين.
أيها الإخوة والأخوات، ولم يؤثر عن غير الصديقة الزهراء سلام الله عليها مثل هذا الدعاء وفي ساعات الاحتضار الصعبة. فما الذي يعبر عنه هذا الموقف؟ وما الذي يكشف عنه من أبعاد رأفة أم الأئمة وأم أبيها سلام الله عليها بالأمة المحمدية؟ الإجابة عن هذا التساؤل نتلمسها في كلام ضيفنا الكريم الدكتور لبيب بيضون عميد كلية الشريعة من دمشق، وهو يجيب عبر الهاتف عن هذه الأسئلة. نستمع معا.
نعزي الأمة الإسلامية برحيل الصديقة فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين، وهي الكوكب الدري والشجرة المباركة التي جاء منها الأئمة الأطهار عليهم السلام. بالواقع إن النبي الأعظم والدها صلى الله عليه وآله يقول تعالى عنه بأنه أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوته كلها رحمة، وكان دينه الذي جاء به هو دين الرحمة. لذلك بدأت سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم تؤكد على وجود الرحمة بين الناس، وأن هذا الدين هو دين الرحمة ودين التسامح ودين العطف ودين المحبة. وعلى هذا النهج سارت فاطمة الزهراء عليها السلام. ففي الأثر أنها عندما كانت في صلاتها تدعو، كانت لا تدعو لنفسها أبدا، إنما كانت تدعو لجيرانها ولأمة محمد وآل محمد، أي أنها تهتم بالآخرين أكثر من أن تدعو لنفسها، لأنها هي منار للهداية ومنار للرحمة ومنار للعطف، تعلم الناس مبادئ الإسلام. الإسلام دين المحبة، دين الهداية، دين الرحمة. يجب أن نهتم بالآخرين كما نهتم بأنفسنا، وهذه المبادئ جسدها أهل البيت عليهم السلام. وفي الواقع الإنسان في آخر لحظات حياته يذكر أهم الأشياء التي تهمه والتي يؤكد عليها، يبني عليها كل اعتقاده وآماله. وفاطمة عليها السلام التي كابدت الآلام الكثيرة من الناس ولم يعرفوا حقها، هي لم تبادلهم بنفس الطريقة التي عاملوها بها، وإنما ترفعت كثيرا وعلمت أن هناك مبادئ تعمل من أجلها وأحلام وآمال تريد أن تحققها. من أجل ذلك يجب أن نعيش حياتنا بهدي فاطمة عليها السلام والأئمة الأطهار والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله تعالى هداية للناس جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر الدكتور لبيب بيضون عميد كلية الشريعة من دمشق على هذه التوضيحات، وعظم الله أجره وأجركم إخوتنا وأخواتنا بهذه المناسبة المفجعة، ذكرى وفاة الصديقة الشهيدة وبضعة المصطفى المظلومة سيدة نساء العالمين الزهراء المرضية صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. أيها الإخوة والأخوات، قال القاضي أبو بكر بن قريعة من قصيدة له في مأساة الزهراء عليها السلام: ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة، آه لبنت محمد ماتت بغصتها أسفة.
ودمك تجاريه ماني ماني وديعت الهادي وانت تكفلت بي قدامك يضربون.
أما مسك ختام هذا اللقاء الخاص بذكرى وفاة بضعة المختار، وأم الأئمة الأطهار سيدة النساء الزهراء عليها السلام، فهو أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الفقرات من زيارتها المروية عن أئمة العترة، والتي رواها السيد ابن طاووس رحمه الله في كتاب الإقبال، فنقول: السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الصادقة الرشيدة، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المعصومة المظلومة، السلام عليك أيتها الطاهرة المطهرة، السلام عليك أيتها المضطهدة المغصوبة حقها، السلام عليك أيتها الغراء الزهراء، السلام عليك يا فاطمة بنت محمد رسول الله ورحمة الله وبركاته. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ومغفرة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، ها قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا أيام خالدة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى نتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة سيدة نساء العالمين الزهراء البتول. عظم الله أجورنا وأجوركم، وجعلنا وإياكم من السائرين على نهجها ودربها وخطاها، إنه سميع مجيب. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله، صباح الطاعة والخير. مستمعينا أعزيكم وأعزي العالم الإسلامي بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند التاسعة تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم ألوان ثقافية عند التاسعة والربع، ومن ثم تستمعون من ألقاب فاطمة سلام الله عليها عند التاسعة والدقيقة 46. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند العاشرة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامجا خاصا بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها عند 10:11، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم نعود إلى البرنامج الخاص بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها عند 11:05. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:05، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:14. في رعاية الله وحفظه.
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
يا قادة أشراف الأمة، بكم يزهر نور العصمة، والخالق جاعلكم رحمة، حجة على العالم خلاكم.
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
مهبط وحي الله قرآن، مستودع علم وبرهان، يلبيكم خاتم أديان، مفتاح الأرزاق أعطاكم.
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
بارين تطلعكم سرا جعلكم ناموس القدرة بارين استطلعكم سرا وجعلكم ناموس القدرة لولاكم ما تشرق حرة لا يبزغ كوكب لولاكم.